أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن التقية إذا استعملت في موردها مع تحقق شروطها فهل توجب صحة العمل المأتي بها حين التقية، ويجزئ عن التكليف المأمور به المكلف فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، أم أنها مجرد أنه التقية دفع ضرر أو جلب محبة ومودة؟ أما العمل فلا بد أن نرجع فيها إلى إطلاقات الأدلة وعموماتها التي تدل على الأجزاء والشرائط، وأن لا يكون في البين مانعون. هذا كلام بحثنا في هذا. قلنا في المسألة قولان، وهناك قول آخر بالتفصيل. القول الأول أنه التقية كما تدل على الدفع الضرر أو جلب المودة والمحبة، أي التقية المجاملية، أنها تدل على الإجزاء كما تثبت حكما تكليفيا، أي يجوز للمتقي في مورد التقية أن يترك جزءا أو يترك شرطا أو يأتي بمانع، إذ ترك الشرط في الواجبات لا يجوز، ترك الجزء في الواجبات لا يجوز، كذلك إتيان المانع في الواجبات لا يجوز، لكن التقية ترفع هذا الحكم التكليفي، إلا أنها تثبت أيضا حكما وضعيا وهو صحة هذا العمل، والإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء، هذا هو القول الأول. فتثبت كلا الحكمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي أيضا، واستدلوا على ذلك بأمور منها إطلاقات أدلة التقية التي ترغب وتحث المؤمنين والمسلمين على التقية، إنها تدل هذه الإطلاقات وعموماتها تدل على الإجزاء ولا حاجة إلى الصحة والإجزاء وعدم الإعادة مطلقة، هذا هو الإطلاقات. والأمر الثاني أنه أن تلك الروايات التي تدل على أن التقية استعمالها لجلب المودة لجلب المحبة، أي تلك التقية المجاملية، إنما تدل على صحة هذا العمل والإجزاء بهذا العمل، إذ لو كان خلاف ذلك لبين الشارع الأقدس ولثبت خلاف الحكمة لتشريع التقية. تقية شرعت لجلب المودة، يقول التقي ثم أعد العمل، هذا يستلزم منه خلاف التشريع. والأمر الثالث تلك الروايات التي دلت على أن التقية دين الله، التقية دين الله، ولا إشكال في أنه إذا كان دين الله يدل على الإجزاء ويدل على الصحة حينئذ، ولكن أشكلنا في دلالة هذه، إذ عندنا في البين عمومات تلك الأدلة التي تثبت التكليف، تكليف الجزء، تكليف الشرط، وتكليف عدم المانع في البين، إلا إذا كان هناك دليل يمكن رفع اليد عن هذه الإطلاقات. هذه الإطلاقات والعمومات تشمل مورد التقية وغير مورد التقية، وقاعدة الاشتغال أيضا جارية في المقام. نشك في أن العمل الذي أتى هذا المكلف به في حين التقية يجزئ مع فقد جزء أو شرط أو مع إتيان مانع يجزي عن الواقع، قاعدة الاشتغال تجري في المقام هذا، إلا إذا أثبتنا إطلاق آخر نرفع اليد عن هذا القاعدة، قاعدة الاشتغال. القول الثاني وهو أن التقية إنما تثبت حكما تكليفيا، أي يجوز للشخص المتقي في مورد التقية أن يترك جزءا أو يترك واجبا، يترك جزءا شرطا أو ما يأتي بمانع، ليس أكثر من ذلك. أما هذا العمل الذي ترك منه جزء يدل على الصحة والإجزاء، لا بد من استفادة ذلك بدليل، وإلا استدلوا على ذلك أولا بإطلاقات وعمومات أدلة التكاليف شاملة لمورد التقية وغير مورد التقية، دليل الجزء الفاتحة، دليل الطهارة، دليل أي شيء، إنما تشمل حال التقية وغير التقية. وقع الأمر الثاني قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تقتضي أن الفعل الذي أتى به ناقصا لا يجزي عن الواقع إلا إذا كان هناك دليل يدل بالخصوص على الإجزاء. هذان دليلان يمكن الاعتماد عليهما، إذا لم يكن دليل آخر يمكن أن نعتمد عليه لدفع هذه الإطلاقات وللرفع اليد عن قاعدة الاشتغال. الاستدلال ببعض الأخبار، حيث استدلوا ببعض الأخبار الواردة في المقام أن الإمام فعل فعلا ترك فيه شيئا إلا أنه أتى بذلك الفعل حين رفع التقية. هذه الأخبار تدل على عدم إجزاء العمل المتقى به، فلا بد من الإعادة أو القضاء. هي روايات ثلاثة. الرواية الأولى هي مرسلة، مرسلة رفاعة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الصوم، الواردة في الصوم حين ورد الإمام إلى الحيرة في زمن أبي العباس، فكان هناك اختلاف في الشهر، فعند حاكم ذاك اليوم عيد وعند الإمام هو آخر شهر رمضان، ففرش السفرة فأكل الإمام. يقول الإمام في هذا: فأكلت منه معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله تعالى. مؤمن ينقتل، احنا واقعا مع هذه الروايات ما ادري افعالنا هل مطابقه لا، مؤمن يريد الله تبارك وتعالى من خلقه، والغرض من خلقه ان يعبد الله تبارك وتعالى، يذهب ويقتل نفسه باي وجه كان هذا، او يجعل نفسه تقصير مقصرا في عباده الله، كيف يمكن؟ فعلى اي حال هذه الروايه الامام افطر تقيه خوفا من ضرب العنق، ولكنه قضى ذلك اليوم، فهذا الفعل يجب عليه. هذه رواية تدل على أن الفعل الذي اتقي فيه لا يكون مجزيا. سيأتي الكلام في هذه الرواية. هذه الرواية ضعيفة السند، مرسلة هي، دلالتها أيضا غير تامة، سيأتي بيان ذلك. هذا ترك فعل، نحن نريد فعل واجب، إن الإمام ترك الصوم في ذلك اليوم، مو أنه جاء أتى بصوم ناقص حتى نقول بأن هذا الصوم الناقص مجزٍ أو لا، ترك هذا الصوم بالكلية ويقضي ذلك اليوم، حينئذ هذا يختلف عن موضوع بعثنا، وسيأتي الكلام في هذه الرواية. هذه رواية. وفي رواية داود بن الحسين أيضا مرسلة عن رجل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام: فدنوت فأكلت. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم للحاكم. قال الإمام: الصوم معك والفطر معك، أنا تبع لك في الصوم والفطر، الصوم معك والفطر، ماذا تحكم أنا أفعل؟ فقال الرجل لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله، أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي أو يضرب عنقي. فحينئذ معناه أن هذه فعل ترك هذا الواجب، ولكنه يجب عليه قضاؤه، يقضي هذا اليوم. فأخبار التقية لا تدل على الإجزاء، وإنما يتقى من هذا دفع الضرر قد تحقق، ولكن ما يجزي هذا الفعل. أيضا هذه الرواية شأنها شأن الرواية الثانية، هنا ترك لشيء، وهذا الترك حينئذ لا بد من اتيانه، بخلاف الصلاة التي يأتي بها متكتفا أو يأتي مع وضوء كذلك ناقص أو غير ذلك، هذا يختلف عن مقامنا، وسيأتي الكلام في هاتين الروايتين. حينئذ هذه رواية. هذه الرواية في مقام البيان والتفصيل، قالوا أنها في مقام البيان والتفصيل، يريد الإمام يشرح قصة كاملة مع هذا الظالم الحاكم الظالم، ولم يبين أن هذا هل أنه يجزي ما يجزي، وهذا في مقام البيان والتفصيل، فيدل على أن التقية لا تدل على الإجزاء. هذه رواية. وكذلك استدلوا بما ورد في صلاة الجماعة معهم من قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها، أي يأتي بالصلاة ثم يصلي معهم صلاة تقية، يعني أن هذه الصلاة التقية ما تجزي لأن أنك أتيت بصلاتك الواجبة، وهو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة، فارغبوا في ذلك. فعينئذ صلي في بيتك ثم اذهب إلى بيت الله الحرام مسجد الحرام صلي معهم تحصل 25 درجة، فارغبوا في ذلك، لا تتركوا هذا الأمر. حينئذ هذه وبمضمون هذه الرواية روايات أخرى تدل على ذلك، لكنها تدل أنه فعل الواجب ويريد أن يعيد لنيل هذه الدرجة، الدرجات 25، لا أن هذه الصلاة معهم تكفي عن الصلاة الواجبة عليه، فرق بينهم. فهذه الروايات أيضا تدل أن التقية لا تدل على الحكم الوضعي أي الصحة والإجزاء. هذه هي الروايات التي وردت وتمسكوا بها على عدم الإجزاء، إلا أن هذه الروايات أولا فيها ضعف السند، تلك الروايات الروايتين المتقدمتين مرسلتان، ولكنهما أيضا دلالتهما خارجة عن ما نحن فيه. مقام كلامنا في من فعل فعلا فيه تقية، ترك واجبا، ترك شرطا، ترك جزءا، فعل مانعا، هل يجزي هذا الفعل عن الواجب المأمور به أو لا يجزي؟ أما أنه ترك بالكلية واجبا يجزي أو لا يجزي سيأتي الكلام فيه. لك مطلب آخر: أنا لا أصوم يوما ما لأجل التقية ويقول هذا مجزي عن صومي، قد تركت فعلا هذا لأنه يجزي عن صومي حينئذ، فحينئذ هذا مطلب آخر سيأتي بيانه، هذا أولا. أما هذه الروايات إمام الجماعة صلاة الجماعة هذه صحيح، إنما ترقب إلى نيل الدرجات ولا ترشد إلى أن الفعل الذي أتى به إلى شيء آخر، هو قد أتى بالفعل والمأمور به ويريد نيل الدرجات، فارغبوا في ذلك. هناك إطلاقات وأدلة التقية وعموماتها المرغبة للتقية التي تحث على التقية، إنما تدل هذه الروايات على الصحة والأجزاء وعدم المندوحة. هذه الروايات أيضا أي دليل على الجهة الأولى والحكم الأول، حيث قلنا بأن الحكم الأول أنه هل يشترط في التقية عدم المندوحة أو لا يشترط، حتى مع وجود المندوحة يجوز أن يعمل المكلف بالتقية. هذه الروايات التي سنذكرها لها من العموم ولها من الإطلاق ما يشمل الحكم الذي نحن فيه وهو الصحة والإجزاء، ويشمل الحكم الأول وهو عدم اعتبار عدم المندوحة في البين يجوز التقية حتى مع وجود المندوحة. هي روايات لسانها آبية عن التخصيص والتقييد، هي تحث على التقية بأنواع من الأساليب، هذه واردة في مقام البيان آبية عن التقييد والتخصيص، لا التقييد بالعدم الإجزاء وبالإعادة ولا التقييد بعدم المندوحة. هذه الروايات هي ذكرنا جملة منها فيما سبق. يقول في رواية الشحام: صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة أي إمام الجماعة والمؤذنين في بينهم فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله تعالى جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإن تركتم وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوأ بما يؤدب أصحابه. هذه رواية: افعلوا، صيروا مؤذنين، صيروا أئمة معهم، يحثنا ويرغبنا على ذلك الأمر. إطلاقه يشمل حتى في مورد الفعل الذي يأتي به مجزم، لو كان هناك تقييد لبينه حينئذ صحة والأجزاء وعدم اعتبار عدم المندوحة أيضا. والرواية أخرى هي موثقة ورواية الكندي، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. هذه أفعال أخلاقية أدبية اجتماعية تدل على أن ترغيب إلى أتيان هذه الأخلاق الأدبية الاجتماعية. ولم يبين الإمام أنه إذا فعلتم صلاة أو شيئا آخر إنما عيدوا هذه الصلاة، لو كان هناك بمقام البيان هذه. ومنها موثق سماعة عن رجل يصلي فخرج الإمام، هو يصلي في الضمن الإمام دخل فخرج، أي دخل الإمام في المسجد يريد أن يصلي، إمامهم يعني من العامة، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضتين، هذا الرجل صلى ركعة من صلاة فريضته ثم خرج الإمام، أي خرج من المقصورة يريد أن يصلي بهم جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا. أي إذا كان الإمام الذي خرج ويريد أن يصلي إمام عدل، يعرف أنه عدل وإن كان عاميا يعرف أنه عدل، يصلي هذه الركعة يضم إليها صلاة ركعة أخرى، أي يتمها بركعة أخرى ويجعلها تطوعا، ثم يصلي الفريضة مع هذا الإمام. فليصلي أخرى، أي ركعة أخرى، وينصرف ويجعلها تطوعا، هذه صلاة تطوعية، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، حينئذ يدخل مع الإمام. فلم يبين الإمام أن هذه الصلاة التي تصليها هي لا تجزي، بل عليك الإعادة والقضاء حينئذ، هي صحيحة كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته، يبقى على صلاته كما هو، أي أن هذه الصلاة صلاة فريضته، ويصلي ركعة أخرى، بل ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يتشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع. فحينئذ يتم صلاته على ما استطاع، فحينئذ هذا لأنه إمام غير عدل يفعل هكذا. فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. كلمة إن التقية واسعة، لو كان هناك إعادة، وجوب إعادة، عدم صحة الفعل المتقى به الذي اتقي فيه، معناه أنه خلاف السعة في التقية، ضيق هذه. فإن التقية واسعة، هذه الرواية واضعة الدلالة على أن الفعل الذي يأتي به هذا المكلف المتقي في مورد التقية إنما هي صحيحة مجزئة عن الواقع، لا إعادة ولا قضاء ولا يشترط المندوحة وعدم المندوحة أيضا. التقية واسعة، هذه الرواية. هذه الأخبار وغيرها من الأخبار، وهي كثيرة، ظاهرة في الصحة وعدم اعتبار عدم المندوحة، فيجوز التجوز التقية حتى مع المندوحة، ويأتي بالفعل المتقى به حتى لو كان فيه ترك جزء أو ترك شرط أو فعل مانع، ويكون مجزيا ولا إعادة، ظاهرة في ذا. إن التقية واسعة، صاحب هذه. ومثل الموثقة، موثقة سماعة، رواية سيف بن عمير عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، كلاهما، النبي علمه الله التنزيل والتأويل، إلا أنه نزل وعلي عمل بالتأويل. التأويل معنى عمل أمير المؤمنين بالتأويل، معناه نفرض أن هذه الآية الشريفة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، هذه لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في عصر النبي، ولكن الأمير عمل بالتأويل في عصره. طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما، إن لم يفل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذه تأويل عمله أمير المؤمنين في حياته، بينما في عهد الرسول مجرد تنزيل، ما كان اقتتال بين طائفتين من المؤمنين، هذه واحدة من التأويل. حينئذ فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه الصلاة قال وعلمنا والله، ثم أي علم الأئمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في منه في سعة. هذه الرواية تدل على سعة التقية حينئذ، مثل الرواية السابقة أنتم في سعة من ذلك، أي لا يجب عليكم القضاء، لا يجب عليكم الأعادة، هي صحيحة ومجزية حينئذ. هذه الرواية واضحة الدلالة، فحينئذ هذه إطلاقها ينفي وجوب الإعادة، وجوب القضاء، وتدل على الإجزاء والصحة وعدم اعتبار عدم المندوحة، فتصح التقية حتى مع المندوحة. فهذه الروايات كلها تدل على هذا الحكم، الحكم الأول الذي ذكرناه. إلا أن يستشكل في هذه الرواية أن التقية أتت من فعل المكلف نفسه، هو حلف على نفسه، فإذا كان الفعل الذي يأتي من ناحيته الإمام يقول له من أجل التقية، إنه يقول في سعة من ذلك، فلا تدل على ما نحن فيه. الفعل الذي نحن نأتي به من فعل من تهديد الغير، ظلم الغير، مودة الغير، محبة الغير، أما الذي يأتي من نفس المكلف شيء يحلف على شيء يضيق علينا، فالتضييق حصل من ناحيته، فلا تدل على ما نحن فيه. لكن نمكن الجواب عنه إن دلت هذه الرواية، وليست كذلك، أنه في سعة، التقية في سعة، إن دلت على ذلك تلك الروايات الإطلاقات والعمومات الواردة في الحث على التقية والترغيب إليها كافية في ذلك. فحينئذ هذا الذي ذكروه من الإطلاقات أدلة التكاليف وعموماتها مقيدة بإطلاقات أدلة التقية وعمومات أدلة التقية، قاعدة الاشتغال محكومة بهذه الإطلاقات، ولا يمكن الرجوع إلى هذه القاعدة. هناك تفصيل للمحقق رحمه الله، المحقق الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.